البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
كريم، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. يحتفل اليمنيون بذكرى المولد النبوي الشريف كحدث ديني واجتماعي وثقافي هام، يمثل مناسبة للتعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديسه لأنه نبي البشرية والرسول الأعظم في هذه البشرية. طبعا في جميع أنحاء اليمن في المحافظات الحرة تعم الاحتفالات المركزية في العاصمة والمحافظات، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات في المساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. أيضا أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلوات الله عليه وعلى آله هي تعبيرا عن الحب والولاء وإحياء القيم أو إحياء قيم الإسلام، وأيضا هي مناسبة للتلاحم والوحدة وتعزيز الهوية الوطنية في هذا الاحتفال العظيم بالمولد النبوي الأعظم. طبعا أيضا هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بلادنا هي رسالة للعالم أجمع، تؤكد على حب اليمنيين للرسول الكريم وتمسكهم بالإسلام، وأيضا نشر هذا الإسلام في إطار الثقافة المغلوطة الذي يحاول العدو الصهيوني الأمريكي في بث الثقافة المغلوطة لدى الشعوب الإسلامية والعربية، وأيضا التخلي عن دينهم وقيمهم وإسلامهم، وأيضا للتخلي عن القضية الكبرى وهي قضية القدس الشريف. أتمنى من الجميع ومن الدول الإسلامية والعربية أن تحتفل بهذه الذكرى العظيمة للمولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله. سامعين الكرام، سنبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع العميد حميد الرازحي أبو نصر، نائب مدير عام أمن محافظة إب. سنطلعكم ما تم عمله في الاجتماعات الذي عقدوها اجتماعات اللجنة الأمنية لتأمين الاحتفالات والاستعدادات أيضا لتأمين الاحتفالات في المديريات والمحافظة. مرحبا بك فندم نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. في هذه المناسبة العظيمة الذي تلم الناس جميعا وتلم كل المسلمين وكل المؤمنين، فنحن في محافظة أب قمنا باتخاذ كل الإجراءات الأمنية، كذلك في سواء في المديريات أو في عاصمة المحافظة، وقد قمنا باتخاذ كل الإجراءات فيما تخص في هذه المناسبة أو غيرها.
خطتكم بالنسبة للمديريات
الآن؟ عاد احنا خرجنا من اجتماع اللجنة الأمنية مجتمعين من أجل الخطة المولد، وكذلك من أجل التدابير والاحتياز، وكذلك من أجل خدمة هذه الشعب ومن أجل خدمة هذه المحافظة. هناك خطة شاملة للمحافظة وفي المديريات، تعاون مع الأقسام ومع السلطة المحلية والسلطة التنفيذية، وكذلك مع الجهات المختصة بذلك.
هل سيكون التأمين هذا العام أفضل من العام السابق لتلافى واحد الأخطاء؟
الحمد لله كل سنة وهناك تطور، كل سنة وكل عام هناك تطور وهناك رؤى في هذه الجانب، وهناك قمنا باتخاذ كل التدابير وكذلك كل الاحتياجات وكذلك الاستفادة إذا كان أو في من العام الماضي.
هذا العام سيكون الحشود كبيرة وستكون الساحات تمتلئ أفضل من العام الماضي؟
أكيد، هكذا هي أصل العروبة اليمنية وكذلك أبناء هذه المحافظة، فهناك استجابة كبيرة واستجابة ضخمة في هذه المناسبة وفي غير هذه المناسبات، لحيث هذه المناسبة تخص كل مؤمن وكل مسلم وكل من يتولى الله ورسوله، فهذا المناسبة مناسبة عظيمة.
هل ستكون فيه ندوات مثلا محاضرات للجانب الأمني في هذا الخصوص؟
نعم، هناك فعاليات وهناك أمسيات في هذه المناسبة.
رسالتك للناس؟
رسالتي إلى كل مؤمن وكل مسلم أن يحيي هذه المناسبة، أن يحيي هذه المناسبة العظيمة، وأن يستجيب لهذه المناسبة العظيمة، لحيث هذه المناسبة العظيمة نقتدي برسول الله صلاة الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أن نهتم في هذه المناسبة العظيمة من أجل رسول الله ومن أجل الاقتداء برسول الله ومن أجل حب رسول الله ومن أجل السير على خط رسول الله. وأشكركم وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي في محافظة إب لنطلعكم ما يتم عمله في هذا المكتب، الاستعدادات للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وما هي خطتهم الذي تم تعميمها للمدارس ومكاتب التربية في المديريات في هذه المحافظة. وسيكون ضيفي الأستاذ محمد الغزالي مدير عام المكتب. مرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بكم أخو الكريم.
أستاذ محمد، نبدأ بالمولد النبوي، الاستعدادات مولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله، ماذا عنكم أنتم في مكتب التربية في هذه المحافظة؟
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. هذه المناسبة كبيرة في نفوسنا وأهميتها تكمن في جيل يعني متعلم متسلح مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن من كنذ كل عام نهتم بها اهتمام كبير سواء على مستوى التربية والتعليم أو أولياء الأمور ومجالس الآباء والمدارس والمديريات، فنستعد لها منذ وقت مبكر، وبدأنا الآن بإعداد خطتنا على مستوى المحافظة ودشني مع مدراء مكاتب التربية بالمديريات مناقشة الخطة وآلية تنفيذها بما يخص الفعاليات والأنشطة على مستوى المدارس. قسمناها محاور، معنا مربعات، في المربع الشرقي والمربع الأوسط والغربي والجنوبي للعشرين المديرية، وكلفنا لجان على مستوى كل مربع وكل مستوى على مستوى كل مديرية، بحيث أنه تبدأ الأنشطة والفعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف في تفعيل الإذاعات المدرسية والوقفات والأنشطة الفنية والرياضية واللوحات الحائطية والأناشيد والمسرح، وكلها تحاكي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف الاقتداء به. وثم نبدأ بإعداد خططنا يعني من بعد من بداية 1 ربيع نبدأ نعد خطة التعشيد لمشاركة القطاع التربوي والطلابي بمشاركة فاعلة في جميع الساحات في يوم 12 ربيع ودشين ذلك، وتزيين لكافة المباني الحكومية التابعة للتربية والتعليم سواء المباني مكاتب التربية أو المدارس، ونزينها بابتهاجاً واحتفالاً وفرحاً بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
طبعاً ستصاحبها محاضرات لأبنائنا الطلاب في هذه المدارس القدوة برسول الله؟
أكيد، من ضمن برنامجنا ومن أنشطنا هناك ندوات ومحاضرات ونزول، وكلفنا نزول فريق كامل إلى المدارس عبر التوجيه التربوي والإرشاد ومنسقين حتى احنا مكتب الإرشاد في المحافظة بهذا الجانب بالنزول إلى المدارس والمديريات، نعمل لقاءات وتجمعات حتى لأولياء الأمور وللأسر في الندوات واللقاءات بعد الظهر، يعني عن سيرة رسول الله والاقتداء به والعمل بسنته، لأننا نحن بحاجة بهذا الوقت بالذات في الوقت الراهن، أنا لدينا عدوان صلف الأمريكيين، ثقافة مغلوطة وأفكار هدامة وحرب ناعمة، وبالتالي نحن بحاجة لتحصين أبنائنا الشباب والطلاب من كل هذه الأفكار، وبالتالي لا ملجأ ومرجعنا إلا إلى الله ورسوله، وبهذا نكون جسدنا هويتنا الإيمانية وحصننا أبنائنا الطلاب من هذه الأفكار الهدامة، وهذا الشهر هو كله مخصص لذلك، يعني للدراسة للرسالة المحمدية لكي يعني نحقق هذا الهدف الرئيسي والسامي لأبنائنا الطلاب في التحصين، لأنه احنا لدينا عدو وسخ وصلف بيحاول يغزونا عبر الحرب الناعمة ثقافيا أكثر مما هي عسكرية.
طيب توزعوا لهم بروشورات مثلا بخطتكم الذي سيتم في هذا اليوم واليوم التالي واليوم اللي بعده؟
لدينا خطة على مستوى كل إذاعة مدرسية سواء كان في موجهات للإذاعات المدرسية، وكذلك نعطيهم برشورات، وكذلك إذاعة نموذجية يعني ننزلها لهم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نوفر لهم كل المادة بذلك حتى أنه لا تخضع أحيانا لاجتهادات أو مرض، فلذلك نعطي لهم برشورات بالموجهات كاملة على مستوى الخطابة على مستوى الإذاعة المدرسية على مستوى الندوات، كل شيء موفر لهم.
هذا بالنسبة للمولد النبوي الشريف والتحشيد وأيضا تدشين الفعاليات وما إلى ذلك حسب بتوجيه حكومة التغيير والبناء. هذا العام بدأ بزخم كبير تدشين العام الدراسي، والشعوب ثقافتها هي من التعليم، كيف بدأتم أنتم هذا العام؟
والله هذا العام كان فيه استعدادات كبيرة جدا ابتداء من وزارة التربية والتعليم، وكان فيه اهتمام كبير من وزير التربية والتعليم الأستاذ حسن عبد الله صادي وقيادة الوزارة، زارنا قبل يومين هنا إلى محافظة أب وزار بعض المدارس وحضر مسيرة طلابية مناصرة لإخواننا في غزة، كان الوزير معنا يحفظه الله، وهذا العام كان في استعدادات كبيرة من الوزارة، وأولها توفير الكتاب المدرسي الذي كنا نعاني منه في الفترة السابقة بسبب قصف العدوان لمطابع الكتاب المدرسي والحصار. لكن هذا العام الحمد لله احتلت المشكلة بنسبة كبيرة، أكثر من 50% توفر الكتاب المدرسي للمدارس كاملة. وكذلك في إطار المعلم، في توجه الآن للدولة ممثلة وزارة التربية والتعليم في إعادة توزيع الكادر التربوي كافة للمدارس، لأنه كان هناك بعض التكدسات في العمل الإداري سواء في المكاتب بالمحافظات أو في المديريات. وبدأنا الآن بنعد لنا منذ شهر نعمل على إعادة هذا الكادر والاستفادة منه في عملية التدريس، وغطينا عدد كبير في المدارس وقلصنا من عملية المتطوعين والكادر الذي كان بيعمل يعني والاستفادة منهم للضرورة في بعض المناطق النائية. فاستعدادنا يعني كان محورين، استعدادنا مع والوزارة واهتمام الوزارة كان بتوفير الكتاب المدرسي وكذلك المعلم. بدأنا العام الدراسي بداية قوية من خلال ورش على مستوى المركزي عقدت في صنعاء ثم في المحافظة ثم في المديريات انتهاء بمدراء المدارس. يعني بدأنا من وقت مبكر في استقبال أبنائنا الطلاب، وكان العام هذا فيه إقبال كبير، وصلنا إلى 800,000 طالب وطالبة، والمعلمين 27,000 معلم في كل مدارسهم إلى جانب الإخوة الإداريين والذي عددهم 3,000 إداري. معنا في هذا العام 1770 مدرسة حكومية وأهلية على مستوى المحافظة.
كم الأهلية؟
الخاصة 240 مدرسة، والباقي كل مدارس حكومية. محافظة إب يعني محافظة كبيرة في عدد الطلاب، في عدد المعلمين، في عدد المدارس جدا، يعني بحدود 1500 وشوية. فمحافظة إب تمشي العملية التعليمية على ما هو مرسوم لها من أهداف وخطط، وتمشي بتعاون الجميع سواء كان السلطة محلية أو قيادة تربوية ومعلمين ومدراء مدارس والمجتمع خصوصا الذي وقف معنا منذ الوهلة الأولى يعني بدعم العملية التعليمية وسيرها، خصوصا منذ انقطاع المرتبات من نقل البنك المركزي من قبل العدوان إلى عدن. ويعني وجدنا نقلة نوعية في محافظة إب، وخصوصا في تعاون المجتمع ببناء المدارس وترميمها ومشاركة بناء مدارس وترميم وتوفير أجهزة.
مديريات تبنت هذه المدارس؟
والله تتفاوت المديريات، هذه أكثرها مثلا في مديرية بعدان معنا، مديرية العدين، مديرية حبيش، الشعر، يعني مديريات كثيرة، كل المجتمع متعاون. يعني بعض الأحيان في مناطق الظروف والمتوسط الداخل عند الناس يعني صعب، لكن إدراك الناس بأهمية الوقوف بجانب التعليم خصوصا في ظل العدوان والحصار وانقطاع المرتبات كان موقف إيجابي ويشكرون عليه. يعني سطر الإخوة في مجالس الآباء وأولياء الأمور إلى جانب التربويين يعني أشياء كبيرة في بناء هذا الجيل واستمرار العملية التعليمية.
ولو لاحظ أستاذ محمد، مثلا الأب يدفع على ابنه 100,000 المدارس الأهلية، لو مثلا تم تفريق هذا المبالغ في المديرية نفسها وتم عمل مدرسة حكومية إنه الأفضل.
والله أفضل، بس يعني الدولة يعني في ظل هذه الظروف بحاجة إلى التعليم الأهلي كرديف لاستيعاب الضغط والزيادة من المعلمين وعدم توفر المباني الكافية، وإلا يعني في المديريات يعني هي تكاد نادرة التعليم الأهلي، لكن موجود في المديريات كله تكاد أغلبها حكومية وبيتعاونوا الآباء ويدعموا في كل المجالات. بل أن هناك في معانا مديريات وصلت المباني إن ما قدرنا أن نشغلها من كثر ما بنوا لنا مباني وفصول إضافية، ما قدرنا نشغلها في بعض المديريات مثل بعدان مثل الحبيش. يعني في مباني ما قدرنا نشغلها، يعني عندنا معلمين لأنه وإمكانيات لأنه
الطلاب
قليل والمعلمين قليل والمجتمع متعاون، يعني بيبنوا لهم مدارس بيرموا وطبعا وفق الخارطة المدرسية ما يبنوش من عشوائيا ولا شيء، بيتعاونوا معنا وإحنا بنوفر لهم المهندسين والدراسات كلها من عندنا. فتجد المجتمع أدرك أهمية العملية التعليمية وأدرك أهمية وقوفه بجانب الدولة وبجانب التعليم خصوصا في وجود العدوان.
أتمنى من أمانة العاصمة أن تحذو حظو محافظة إب في مديريتها لبناء مدارس هناك. أنا ألاحظ في بعض المديريات أغلبها مدارس أهلية وليس حكومية. لو الأهالي تساعدوا فيما بينهم في المدارس المجتمعية وبنوا لهم مدارس من صف أول بداية إلى صف سادس بيدي مثلا مليون ريال على ابنه، بتكون المليون هذا بيبنوا فيها مدارس. أتمنى أن يفعلوا هذه المبادرات لكي ننعم فيها.
احنا عملنا تجربة في محافظة إب بالتنافس بين المدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وخصوصا في المدينة في مديرية المشنة والظهر مركز المحافظة، وجدنا هذا العام إقبال شديد على المدارس الحكومية تكاد أكثر من 70% على المدارس الأهلية، يعني تنافس شديد. بالعكس وجدنا مدارس أهلية بدأ يستنسحب منها الطلاب بكثرة وعدم القبول فيها، بدأ يخفض الرسوم وجد امتيازات لكن لم يستطع أن يواكب. معنا مدارس حكومية في المدينة نموذجية أفضل بكثير من المدارس الأهلية اللي متقدمة في المرتبة الأولى، أفضل منها، تدرس فيها عالي وبسبع حصص منذ أول يوم من العدوان لم تتوقف حصة واحدة.
جميل جدا، في لأنه أنظر في بعض المدارس
هنا يعني ذكور وإناث يعني تكاد تنافس أعلى المستويات من المدارس الأهلية التي تتوفر لها كافة الإمكانيات.
وأعتقد أن إرادة مدير المدرسة هي التي تفرض النظام والقانون والتدريس فيها.
أكيد مدير المدرسة احنا نعتبره هو محور العمل التعليمي الرئيسي، لانه نجاح مدير المدرسه هو الموجه المقيم وهو الاداري المقيم وهو المربي المقيم. في نجاح مدير المدرسه تنجح العمليه التعليميه في المدرسة. وفشل مدير المدرسه لو يكون نجاحنا كيف ما كان ومدير المدرسه فاشل فالمدرسه فاشله.
ثم سميداني المدارس التي هي اقل تدريسا وعملتم واتخذتم ضدها اجراءات؟
اكيد معنا لدينا تقييم لكل مدراء المدارس في المحافظه، وهذا ناقشنا احنا والاخ وكيل المحافظه في قبل رمضان القاضي عبد الفتاح غلاب اللي هو الان مسؤول التعبئه العامه، ناقشنا واتفقنا على انه نقيم، وجدنا انه فعلا في مدراء مدارس يعني لا يرقى للمستوى المطلوب منه، وبدانا وغيرنا يعني اما غيرنا بعضهم اما عملنا مناقله، ولا زلنا نتابع التقييم ولازم ننتصح بعض الاختلالات في بعض المدارس.
تقول بلاغات؟
أكيد ما هذا يوميا عندنا أكثر من بلاغ وأكثر من شكوى، وخصوصا في المدارس الذي يكون المدير فيها فاشل.
تعاملتم معها؟
بالنسبة للشكاوي احنا في محافظة لدينا إدارة خاصة بالشكاوي وخدمة الجمهور والرقابة والشؤون القانونية، تعمل تكاد تكون نقول نحن وهم 24 ساعة، لأنه لكبر العمل وحجمه يعني احنا نتحدل المشاكل من كل المديريات، خاصة بداية العام الدراسي حول مساهمة المجتمع، حول الرسوم، حول بقى يعني تأخر بعض المعلمين أو نقص هنا أو هناك في الكتب، ولكن يعني المتابعة المستمرة ذات عملنا على حل هذه الإشكاليات واستقرار العملية التعليمية. والآن شوف نحن الآن في المكتب لا يوجد من يعامل، لا يوجد ما في حد من يعني الآن العمل مستقر وتمشي الأمور على قدم سوى.
يعني تغلبتم على كل المشاكل والصعوبات في أول شهر في العملية التدريسية في محافظة إب؟
تغلبنا على هذه الإشكاليات، وفرت استقرت العملية التعليمية بوجود المعلم بوجود بالكتاب المدرسي، حسمنا أكيد في عجز ولكن بنغطيها هذا العام بإعادة الإداريين اللي كانوا في المراكز التعليمية أو في المكاتب الذي فرغوا الذي يعني في فترة معينة كان بسبب العدوان وقفوا كذا، احنا عادوا إلى التدريس، وكذلك نستعين بالإخوة الخريجين من المتطوعين بالذات في المناطق النائية الذي لا يوجد مخرجات من أبنائه لاتجاه الاستقرار.
من عاد إلى التدريس يصرف لهم نصف راتب شهري؟
أكيد هذه الآلية الاستثنائية للدولة، أنه من هو مستمر في عمله ومن هو موجود في المدرسة يصرف له النصف الراتب شهريا وضمن الفئة باء.
نأتي إلى الأوائل الجمهورية في محافظة إب، ماذا عن هذا العام؟ هل هو زاد أم انخفض؟ وإذا زاد هو يدل على أن العمل التعليمي في محافظة إب في نجاح مستمر؟
أكيد نحن محافظة إب دائما السباقة في موضوع أوائل الجمهورية بعد أمانة العاصمة. وصلنا هذا العام في الثانوية العامة إلى 18 طالب أوائل الجمهورية، وفي هذا في الثانوية، وحصلنا في الأساسي إلى 24 طالب أوائل التعليم الثانوي، ومحافظة إب هي السباقة في هذا الجانب، وإن شاء الله في العام القادم يكون الأفضل.
نأتي إلى المدارس الأهلية، كيف يتم الرقاب عليها؟ وهل زادت عملية الرسوم هنا أم هي مستقرة مثلها مثل العام الماضي؟
بالنسبة لموضوع الرقابة هي مدارس نفس المدارس، هي المدارس حكومية والأهلية، احنا نتعامل معها مدرسة واحدة في الجانب الإشراف والرقابة والتجويجية والتقييم كاملة، لا نفرق بينها كعملية تعليمية. وأي واحد يحاول أن يتجاوز أو يخطو خطأ بيوقف عند حده، لأنه احنا هذا هم أبنانا. الفقط أن هذا كمجاني وهذا برسوم بزلط. الرسوم الأهلية عندنا في محافظة إبنة تجد يعني متوسط الدخل ضعيف، لا تقارن بموضوع أمانة العاصمة أو محافظات الكبيرة. يعني
العاصمة الرسوم زادت كبيرة جدا جدا، يعني أقل طالب ب100,000 ريال.
عندنا في بعض المديريات، مثلا في مديرية يريم ب30,000 ب40,000 ب50,000، يعني ما تقصد مبالغ زهيدة. في المدينة موجود المدارس الكبيرة المتميزة الذي هي تتوفر فيها توصل إلى 200-250 بعض المدارس، ولا الرسوم بسيطة جدا. بعد كل ما الرسوم هذه لا ترفع يعني ربما أحيانا لدراسة معينة وشروط معينة، نادرا ولا هو ممنوع يستمر على الرسوم الذي في الترخيص منذ الإنشاء منذ وضع التصريح.
هل زرتم جميع المديريات أو معظمها هذا العام؟
نحن نوضع خطة لقيادة مكتب التربية والتعليم، وكل لديه بالإشراف على مديرية معينة، منهم من يشرف على مديرية معينة ومنهم من يشرف على مديريتين ثلاث، ونعمل على متابعة استقرار العمل التعليمي وسرعة. وطبعا ما ينزله على أساس تقييم وحل الإشكاليات أو الصعوبات أو المعوقات التي توجد، وعملنا على ذلك وصولا إلى المستوى الاستقرار اللي احنا فيه اليوم.
أستاذ محمد، كيف تقيم العملية التعليمية اليوم هذا العام؟ هل هي أفضل من الأعوام السابقة؟
أكيد كل ما جاء عام وهي أفضل استقرارا ونجاحا، وخصوصا صمود في هذه العشر السنوات في وجه العدوان وقطاع التربوي من خلال صموده، حتى بمشاركته في الجبهات، في مشاركته في مناصرة إخواننا في غزة كما يوجهنا السيد يحفظه الله في كل جمعة وفي كل خميس، وفي الأنشطة وفي المسيرات وفي الوقفات، فهذا واجب ديني بالدرجة الأولى ومسمى واستجابة لتوجيهات السيد يحفظ الله.
من المدرسين والكادر التدريسي الذي هم متغيبين، ما هي الإجراءات التي عملتموها حيال ذلك؟
ربما كان التخوف في هذا الجانب في البدايات، بداية العدوان، من بعض المعلمين، فكان منهم من انقطع، فإن كان من انقطع يعني منهم غاب وسافر وكذا، وهذا وبعضهم تنضم إلى المرتزقة في بعض، سواء كان في الجنوب أو في الخارج. هذا تطبق فيها القانون وتم تصفيرهم مباشرة، تصفيرهم بحسب القانون وحسب اللوائح، ويعني تلغى درجاتهم معهم.
طيب بالنسبة للمتطوعين الذي خدموا أكثر من سنوات، أعتقد أنه مش من الممكن إحنا نستغني عنهم في أي وقت، يعني ما الذي استعملون أنتم في هذا الخصوص؟ هل ترفعون مثلا إلى وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص لاعتمادهم، لاعتماد درجات إحلال بدل الذي غادروا الوطن؟
الأولوية لهم أولا. إحنا هذا العام كان لنا آلية جديدة بالنسبة للمتطوع، لأن إحنا الآن بدأنا نعيد الإداريين ونغطي المدارس، وبالنسبة للمناطق المحتاجة كان الأولوية للمتطوعين الذي عملون معنا للأعوام السابقة، وهم الأولوية لهم إن شاء الله سيكون حتى في التوظيف، والوزارة موجهنا بكذلك إنه الأولوية لهم الآن في العمل وثم في التوظيف إن شاء الله مستقبلا.
الآن ما عبيش صندوق المعلم قدها صرف نصف راتب شهريا
إلا للمتطوعين الذي احنا لازلنا بحاجة إليهم في بعض المناطق،
يعني بيتم صرف لهم من صندوق،
بيتم الصرف لهم إن شاء الله قريبا، بس احنا في حالة إعداد تأخرنا بإعداد القرارات بسبب إعادة الإداريين الفائضين في المدارس أو في المديريات أو في المحافظات، ولا بالنسبة لقرارات المتطوعين اللي في المناطق النائية قد يجاهزة وبنجمعها مع المثابتين ونفع على صنعها.
حكومة التغيير والبناهي تريد أن تصلح وتريد أن تطور، هل لمستم عمل تغيير الحكومة في ذلك؟
يعني لمسنا في بعض الجوانب، في خاصة في توفير نصف الراتب، وهذا يعمل على استقرار الكادر التربوي، استقرار يعني في الجانب المعيشي والجانب النفسي وكذا، حل لنا مشكلة كبيرة جدا. ولا زال بعض هناك الشباب خاصة الذي هم في الفئة جي، احنا نحاول نعالج إشكاليتهم بعودتهم إلى المدارس لكي يستلموا أسرتهم بزملاء في الفقرة. حتى في توفير الكتاب المدرسي كان يعني جزء من إنجازات هذه حكومة البناء والتغيير في هذا، وإن شاء الله نتمنى من أن وزارة المالية تدعم هذا الجانب، تتعاون مع وزارة التربية على أساس استمرار توفير الكتاب المدرسي واستمرار النص الراتب، وهذه نعتبرها من إنجازات حكومة البناء والتغيير.
في ختام حديثنا أستاذ محمد، ما هي الرسالة التي تقولها عبر إذاعتنا؟
رسالتنا اللي نقدمها للجميع، أولا الشكر الجزيل للأخ وزير التربية والتعليم ونائبه وقيادة الوزارة على دعمهم لنا وللسلطة المحلية بالمحافظة، ووقوف والشكر الجزيل للمجتمع ممثلا بأولياء الأمور ومجالس الأباء، ولكل التربويين الصامدين في الميدان الشكر الجزيل على صمودهم واستمرارهم في العملية التعليمية، متمني للجميع إن شاء الله النصر على كل الأعداء. ورسالتي للمدراء المدارس وللتربويين وللطلاب والمشرفين وكل القيادة التربوية والاهتمام بالمولد النبوي الشريف على صاحب أفضل الصلاة والتسليم، كونها رسالة مهمة جدا يعني مهمة كبيرة لنا في نفوسنا وفي أبنائنا في طلابنا في التربية تربية صالحة.
ما تبقى سامع الكرام لنا نشكر الأستاذ محمد درهم الغزالي مدير عام مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمحافظة إب. شكرا لكم أستاذ محمد.
شكرا جزيلا.
سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم لبرنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنستهدف مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة إب وما الذي تم عمله في هذه المؤسسة للمواطنين كخدمة للمياه والصرف الصحي في هذه المحافظة. وسيكون ضيفي المهندس كمال يحيى عبد الله القطني المدير العام للمؤسسة المحلية والصرف الصحي بمحافظة إب. مرحبا بك مهندس.
أهلا وسهلا بك.
مهندس كمال، نبدأ بالمشاريع التي تم إنجازها في المؤسسة، طبعا مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة إب، ماذا عنها خلال الأعوام السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه المنتجبين. فرصة سعيدة أن نلتقي في هذه الأيام تدشين فعالية المولد النبوي الشريف للعام 1447 هجرية، ونحن في محافظة إب قد دشنا مظاهر الزينة والفرحة بقدوم المولد النبوي الشريف، سواء كانت في مكاتبنا أو في فعالياتنا أو في مظاهرنا في المدينة أو في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لهذه المناسبة، وتحسين أيضا نظافة المحافظة. عزيزي، كان سؤالك ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية منذ تعييننا في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لمحافظة إب. طبعا كان في سنة 1444 هجرية تم تنفيذ عدد 14 مشروع، فيها كانت التكلفة بالريال 394,498,000 ريال يمني، تكلفة ذاتية، مساهمة ذاتية عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة إب، وأيضا 509,000 دولار تمويل أجنبي تمويل خارجي. كانت طبعا المشاريع في 44 كانت مختلفة، سواء كانت في مشاريع الطاقة الشمسية لعدد 6 آبار بالطاقة الشمسية، وعدد 2 مشاريع في الصرف الصحي، واثنين مشاريع في المياه، واثنين مشاريع توريدات، وأيضا حفر بئرين لمدينة إب. أما كان في عام 1445 كان عدد المشاريع 12 مشروع، منها 10 مشاريع في الطاقة الشمسية وهي تنفيذ المحطة المركزية والذي كان تمويلها أجنبي بمليون دولار عبر منظمة اليونسف، وكذلك 10 مشاريع كانت شبكات مياه عدد 2 مشاريع، وشبكات صرف صحي عدد 2 مشاريع توسعة، وأيضا توريدات كانت 5 مشاريع، وكانت التكلفة بالريال 503 مليون ريال، وأيضا بالدولار كانت 1,979,000 دولار، سواء كانت تمويلات ذاتية مع تمويلات أجنبية. في 46 كان عدد المشاريع 19 مشروع، كان منها 3 في شبكات المياه و3 في شبكات الصرف الصحي، وعدد مشروعين في الطاقة الشمسية، و4 مشاريع في التوريدات، وبناء خزانين في مدينة إب خزان وفي مديرية جبلة خزان، وكانت التكلفة بالريال اليمني 249 مليون ريال، والتكلفة بالدولار 1,747,000 دولار.
هل هذه المشاريع توزعت مهندس كمال على مدينة إب حسب الاحتياج لهذا المواطن؟
طبعا المؤسسة المحلية اشتغلت في هذه المشاريع طبقا للدراسات وطبقا للرؤية الوطنية وطبقا لمخرجات وتوجهات حكومة البناء والتغيير مؤخرا في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وبما يتوجب على استمرار وتحسين هذه الخدمات بما ينفع خدمة المواطنين.
طيب، هل التوسعة هذه شملت معظم الحارات أم تبقى لديكم حارات لم يتم أو لم يوصل إليها المياه؟
طبعا الاحتياج هو كبير وخاصة بما يواكب التوسع العمراني في المدينة أو في بقية المديريات، فالمؤسسة تتوسع بقدر ما لديها من متاح وإمكانيات متاحة، فهي تسخر كل المتاح لتغطية الاحتياج وتتوسع بقدر ما هو متاح.
مثلا يأتي إليكم بمعاملاته لتوصيل المياه إليهم، هل عملتم حلول في ذلك وتم توصيل؟ أقصد أنا أتحدث عن 45 و46 و44، بعدها سنأتي إلى 47. طيب، في هذا الأعوام الثلاثة من أتى إليكم يتم توصيل المياه إليه؟
نعم، خلال الأعوام الماضية كانت الأمور سلسة وكان يتم التوصيل لكل من تقدم إلى المؤسسة.
طيب، البعض في حي جبل ربي يشكون بعدم إيصال المياه إليهم إلا آخر الناس بسبب ارتفاع هذا الجبل، ما الحلول الذي عملتمها لهم؟
طبعا أنت تكلمت عن أرفع منطقة وأرفع قمة في مدينة إب، وهي ترتفع عن الخزان الذي يضخ منها المياه، ولذلك يصعب وصول المياه وتأخير وصول المياه بشكل طبيعي نتيجة لارتفاع مناسيب الأرض مع ارتفاع المباني، كون المباني والتوسعة في مدينة إب تعتبر رأسية ووصول المياه يعتبر إلى السطوح وليس إلى الخزانة الأرضية، وهذا يشكل علينا عبء كبير حتى تصل المياه إلى المواطنين إلى سطوح المواطنين. ما تم هو تم في تحسين شبكات المياه، تم تغيير الخط الرئيسي لجبل ربي، وبيتم الاستمرار ومعالجة المحابس التحكم لكي تصل المياه في الوقت المحدد لهذه المناطق المرتفعة.
والآن يعني بيقول لك أنه لما يشربوا اللي تحت يشربوا بعدين اللي فوق، يعني هل في حل يتم عملهم خط لهم؟
يتم فصل المنازل ذات المنسوب الهابط، يتم فصلها بمحبس وأغلاقه لكي يتم رفع المياه إلى المناطق المرتفعة، ولكن لا يحق للمؤسسة أن تغلق المياه على أي مربع إلا بعد الاستكفاء، وهذا حرصا من المؤسسة أن يستكفي جميع المربعات وجميع المشتركين بالمياه.
هل في حلول لهذه الإشكالية لعمل خط آخر لمن يسكنوا بالمرتفعات؟
في دراسات نحن نعمل خزانات في المناطق المرتفعة، سواء كان في جبل الشجاع وهو قد معتمد عبر منظمة اليونسف وقد تم إعداد الدراسة له، وإن شاء الله يتم حل الموضوع حل جذري.
طيب مهندس، كما نأتي إلى الصرف الصحي في محافظة إب، إلى نسبة كم وصل الصرف الصحي هنا في المحافظة؟ وهل لديكم توسعة أو ما الذي تم عمله سابقا؟
نحن في محافظة إب وصلنا إلى 35,000 مشترك صرف صحي، وهذا ما تم حصره كالذي موصلين إلى محطة المعالجة، ومحطة المعالجة كانت مصممة على أن تستوعب من 5,000 متر مكعب إلى 8,000 متر مكعب في اليوم، واليوم هي تصل إليها مياه الصرف الصحي قد تتجاوز 25,000 متر مكعب، ولذلك أصبحت محطة المعالجة تشتغل بحدود 50-60% من كفاءتها، وهذا يشكل علينا عبء بعدم التوسع في توصيل شبكات الصرف الصحي حتى يتم إنشاء وتوسعة محطة المعالجة الصرف الصحي. وقد تم إعداد الدراسة وتجزئها إلى عدة مراحل وتم عرضها على الكثير من الممولين، وإن شاء الله في بشائر خير خلال السنوات القادمة.
هل في مناطق أخرى كثيرة لم يصل إليها الصرف الصحي؟
لدينا مدينة القاعدة وهي حالة مشابهة انعدام صرف صحي بشكل نهائي، وقد قامت المؤسسة بالتعاون مع السلطة المحلية باستكمال شبكة الصرف الصحي، ولم يتبقى سوى استكمال إنشاء محطة المعالجة لمدينة القاعدة وتشغيل خدمات الصرف الصحي في مدينة القاعدة. الشبكة جاهزة بنسبة 100%. لا، ما تستخدمهاش لأنه ما فيش محطة معالجة.
طيب، هل سيسارع مثلا عمل محطة المعالجة في 47؟
نعم، إن شاء الله لدينا بشائر خير عبر منظمة اليونسف، واستوعدوا بذلك خير أمام محافظة المحافظة، رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة، رئيس السلطة المحلية في المحافظة، بأن مذكرة تفاهم أنه يتم استدراجها في 47-48.
هذه طبعا بشرى لمدينة القاعدة، طبعا مدينة تجارية وتوسعت بشكل كبير ولم يوجد فيها صرف صحي، وهذا يعتبر كان لو عمل سابقا أنذاك أيامة المليارات، طبعا مثلها مثل مدينة معبر التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة وناشدنا القيادة لأنه كان معهم تمويل ب35 مليون دولار، و
لكن صراع النفوذ هناك آنذاك في 2007 تم إلغاء المشروع وأصبحت معبر تقرق في هذا الخصوص. ومدينة القاعدة مثلها مثل مدينة معبر الآن بيقول لكم المدير أنه عملوا الشبكة وهذا شيء إيجابي. تبقى فقط محطة المعالجة ستعمل في 47 وستنتهي الإشكالية هناك في مدينة القاعدة. نتمنى أن يعمل هذا المشروع أيضا في مدينة معبر. ما هي الإشكاليات التي تواجهكم خلال الأمطار والسيول؟ أن البعض من المواطنين يفتح مناهل الصرف الصحي لتصريف الأمطار والسيول وهذه كارثة تؤدي انسداد المجاري.
الله عزيزي احنا نواجه العديد من المشاكل في شبكات الصرف الصحي خاصة خلال موسم الأمطار، وذلك لأنه مناسيب مياه الصرف الصحي تعتمد على أقل المناسيب، ولذلك نتجه في تنفيذ شبكات الصرف الصحي باستخدام السوائل، والسوائل هذه تنجرف جميع مياه الأمطار عبرها وقد تدخل إلى مياه إلى شبكات الصرف الصحي جميع مخلفات الأمطار من الرمال ومن المخلفات وتشكل لنا عبء، ولكن لدينا فريق ماهر ومتجاوب أول بأول وبنعمل على فتح الانسدادات بشكل متواصل وكذلك على استبدال الأغطية التي تقوم بجرفها مياه الأمطار والسيول خلال فترة موسم الأمطار.
الإشكالية طبعاً كبيرة في هذا الخصوص، هل تعملون مثلاً من فترة إلى أخرى لصيانة، لأنه بعض أعتقد مجرى الصرف الصحي بالتالك؟
نعم نحن نقوم بأعمال الصيانة، ولو ما توفرت الصيانة الدورية إن تهلكت شبكات الصرف الصحي، وكذلك بأعمال التوعية إحنا بنوعي المواطنين بعدم ربط ما يجيب السطوح إلى شبكات الصرف الصحي أثناء وعدم فتح غرف ومناهل الصرف الصحي أثناء نزول الأمطار، لأن ذلك يشكل عبء على شبكات الصرف الصحي ويرجع ذلك على المنازل ذات المنسوب المنخفض وتحصل هناك المشاكل وغرقان المنازل المنخفضة بمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي أثناء سقوط مياه الأمطار. ولذلك احنا بنتوجه بتوعية المواطنين بعدم ربط ما يجيب السطوح إلى شبكات الصرف الصحي حفاظا عليها وحفاظا على المنازل ذات المنسوب الواطي.
كم إشكالية بهذا الخصوص مثلا واستدت بعض الحارات وطفحة المجاري؟
احنا بنقول احنا ما بنعالج الا بناء على ما بنواجه من مشاكل، والحمد لله بيتم التغلب عليها ومعالجتها بشكل سريع.
دول الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية، هل أنتم راضين للمشاريع التي عملتموها أم كان في لديكم مشاريع أخرى فقط التمويل هو الذي حد من وجود هذه المشاريع؟
الحمد لله احنا لقينا فرصة كبيرة سواء كان بتمويل ذاتي اشتغلنا بحدود مليار ريال يمني عبر المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي، سواء كان في تركيب طاقات شمسية لعدد 10 آبار أو في حفر بئرين في مدينة إب، وكذلك في بعض توريدات وسائل النقل وتوريد مولدات، وهذا كانت عدد 3 مولدات وعدد نعم وعدد وسيلتين مواصلات وعدد 2 آبار وعدد 11 بئر طاقة شمسية، هذا كان عبر تمويل ذاتي. وكذلك حصلنا على فرصة كبيرة وبتمويل المحطة المركزية لتشغيل عدد 10 آبار بالطاقة الشمسية بقدرة 678 كيلوات بتكلفة $1,000,000 عبر منظمة اليونسف، وكذلك حصلنا مؤخرا على تشغيل محطة المعالجة بالطاقة الشمسية عبر منظمة اليونيبس.
قبل الختام مهندس كمال، ماذا عن أتمتة الأعمال لديكم في المؤسسة والرقابة على العدادات؟
طبعا الرقابة على العدادات ومحاولة تقليل الفاقد، تسعى مؤسسة المياه بشكل يومي على مراقبة العدادات التي أصبحت واقفة والعدادات التي بتسرب المياه ومعالجتها أولا بأول وربطها. طبعا مؤخرا تم ربط مع أنظمة الأتمتة وذلك عن طريق أخذ القراءات الإلكترونية عن طريق الموزعين، وكذلك تم أتمتة توزيع فواتير المياه عن طريق إرسال عند إصدار الفواتير عن طريق إرسال رسائل نصية لكل مشترك بتحديد المبلغ الذي عليه، وأيضا عند تسديد المبلغ يتصل للمشترك رسالة أنه تم تسديد مبلغه. وأيضا ضمن أنظمة الأتمتة هناك لدينا خطة واسعة ضمن قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه استهدفت بحدود 6 مؤسسات بتغيير أو توحيد الأنظمة عن طريق منظمة اليونيبس سواء كانت مالية أو فنية، وتوحيد هذه الأنظمة بحيث تكون قاعدة البيانات موحدة لكل المؤسسات.
بالنسبة لإنجاز المعاملات المواطنية هل تنجز بشكل فوري؟
تم إنشاء إدارة خدمة الجمهور وتم إنشاء برنامج سهل وسلس لاستيعاب طلبات التوصيل للمواطنين وحلها أولا بأول، وكذلك عن طريق إرسال رسائل SMS للمقدم الطلب بأنه تم الانتهاء من إجراء المعاملة وعليها الوصول إلى المؤسسة لتسديد رسوم التأمين.
طيب نسينا ما نطرق إلى ضخ المياه، إلى كم يوصل المواطن هنا بالأيام؟
كانت خطتنا تصل المياه كل 10 أيام في الشهر، وما عدا المدينة القديمة تصلهم كل 5 أيام، كل يوم ربوع وخميس وجمعة من كل أسبوع تصلهم المياه، نظرا لظروفهم وأيضا لعدم استطاعة دخول الوايتات إلى هذه المدينة، فتم أعنيهم بصورة استثنائية. والآن مع التغيرات المناخية وازدياد درجة الحرارة، أيضا الوضع للمدينة القديمة مستقر بنفس ما هو عليه من سابق، والأطراف التي ذات المناطق المرتفعة تم تأخير المياه إلى 12 أو 13 يوم.
هل هذا بسبب قلة الأمطار، قلة المياه هنا في الآبار، وتريدون مثلا في خطتكم القادمة عمل حفر آبار هنا؟
ليس هذا فقط أن الآبار قلت إنتاجيتها، بل زيادة استهلاك الناس هناك في أيام الحر، زاد استهلاك الناس مضاعف، ولذلك تشكل على المؤسسة عبء كبير بزيادة إنتاج كمية مضاعفة من المياه، وهذا يؤثر بالتأثير الطردي على إنتاجية مياه الشرب من الآبار. ننصح المواطن بتقليل من استهلاك المياه والصبر ومساعد، وأن يكون عامل مساعد للمؤسسة بإيصال المياه إليه، لأن المؤسسة تقوم بضخ المياه خلال 24 ساعة بشكل يومي وبشكل متواصل، ولا يوجد لديها عجز أو تكاسل، ولذلك ما عليهم إلا أن يصبروا، لأنها مسألة وقت. التأخير ليس مقصودا، وإنما يحتاج إلى مسألة وقت نتيجة لزيادة الاستهلاك لدى المواطنين.
خطتكم المستقبلية؟
خطتنا المستقبلية نحن على خطة واسعة المدى، سواء كان في شبكات المياه أو في المصادر أو في شبكات الصرف الصحي أو في تشغيل منظومات الطاقة الشمسية لبقية الآبار، سواء كان في مدينة إب أو في المديريات. ولدينا خطة قد تم استيعابها عبر المنظمات، وما زلنا مستمرين ومواكبين هذه التمويلات. لا توجد حفر آبار، لأن المنظمات لا تدخل في حفر آبار، ولكن سنسعى أن الحفر الآبار يتم تمويل ذاتي، سواء كان عبر المؤسسة أو بمساعدة السلطة المحلية إن شاء الله.
في الأخير مهندس كمال، أشي منك رسائل إرشادية خاصة للمواطن ولكل المحافظات، لأنهم بيسمعونا في جميع المحافظات.
رسالتنا للأخوة المواطنين بأن يكونوا عامل مساعد وعامل نجاح للمؤسسة، لكي تصل بخدماتها وتحسن من جودة خدماتها لديهم، وأن يتم الإبلاغ عن أي عدادات مسروقة أو أي مخالفات أو أن أي تسريبات في شبكات المياه أولا بأول عبر الخط الساخن 171، والإبلاغ عن من يعمل على فتح المناهل أو غرف التفتيش أثناء دخول مياه الأمطار والسماح لدخول مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي، لأن ذلك يشكل الكثير من الأعباء ويشكل الكثير من الانسدادات في شبكات المياه والصرف الصحي وتوهدرها، وبذلك الأثر يظهر فيما بعد على كثرة الانسدادات ودخول مياه الصرف الصحي إلى المنازل. ولذلك ننصح جميع الأخوة المواطنين بعدم فتح أغطية المناهل والغرف التفتيش وعدم ربط ميازيب مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي، حرصا على عدم تأثير بيئتهم بمياه الصرف الصحي والحفاظ على شبكة الصرف الصحي، وأن يكون المواطن جزء لا يتجزأ من المؤسسة ومن خدمة المياه والصرف الصحي لهذه المدينة ولجميع المدن في جميع محافظة الجمهورية اليمنية.
فعلا أستاذ مهندس كمال، لأن السهالات المائية جائحة الكوليرا عادت من جديد، وحالات كثيرة في المستشفيات بسبب فتح المناهل وخروج الصرف الصحي وحدوث الأوبئة، هذا يسبب الأوبئة والسهالات المائية الكثيرة في معظم المحافظات. أتمنى من الجميع أن لا يفتحوا المناهل الصرف الصحي كما قال لكم المهندس كمال، سواء في محافظة إب أو بقية المحافظات، احنا بنتحدث عن جميع المحافظات، لأنه هذه الأيام أمطار وسيول، أرجو أرجو من الجميع أن لا يعمل على هذا الشيء لكي لا تطفح هذا مجاري الصرف الصحي وتزيد العبء أكبر وتزيد عدد الإسهالات والأوبئة. وأيضا ننبه بعدم سقي المزارع بالصرف الصحي وهي خطر كبير جدا على المواطن والذي طبعا هي السبب الوحيد أو الكبير في الإسهالات المائية. إذا ما تبقى سمعك رمنا نشكر المهندس كمال يحيى عبد الله القطني المدير العام للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بمحافظة إب. شكرا لكم مهندس.
شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
سامعين الكرام، في الأخير ندعو الشعب اليمني للتفاعل في الذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله. ندعو الجميع أن يزين السيارات البيوت، وأيضا اليوم في أمانة العاصمة ومحافظتها انطلاق عمل تصوير كبير طبعا جوي أو بالتليفون أو ما إلى ذلك للمباني وهي مزينة والشوارع والسيارات لكي نظهر للعالم حبنا الكبير للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وحبنا لهذه الذكرى الذي نستعد لها طوال العام لإحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لا ننسى أن ندعو الجميع أن يحتشد في الميادين والساحات الذي حددتها لجنة الأقصى للاحتشاد كل يوم جمعة لنثبت للعالم بأن نحن ثابتين مع قضيتنا الأولى وهي قضية القدس وغزها الجريحة الذي تخلى عنها العالم بأكمله. يموتون جوع، يحاصرون، يقتلون، والشعب والشعوب العربية والإسلامية لم تعمل شيء سوى الشعب اليمني الذي يناضل من أجل هذه القضية. إلى اللقاء.
لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.